الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقد تكلمنا عن الآية بكل ما فيها، وبقي أن نجمع أحكام الله حول المهر الذي تأخذه الزوجة من زوجها. فقد سبق أن قال الحق: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وما دامت النفس قد طابت، إذن فالرضا بين الطرفين موجود، وذلك استطراق أنسي بين الرجل والمرأة. المهر حقها ويجب أن يسمى، ولكن لا يجب أن يقبض بالفعل، فهو دين في ذمة الزوج، إن شاء أعطاه كله أو أخره كله أو أعطى بعضه وأخر بعضه. ولكن حين تنفصل الزوجية يكون لها الحق إن كان قد أخره كله أن تأخذه أو بعضه أن تأخذ الباقي. ولكن حين تنتقل ملكية المهر إلى الزوجة يفتح الله بابا الرضا والتراضي بين الرجل والمرأة، فقال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهو هبة وتطوع عن تراضي، وذلك مما يؤكد دوام العشرة والألفة والمودة والرحمة بين الزوجين. وبعد ذلك يبقى حكم آخر، وهو أن الزوج حين يريد أن يستبدل زوجا مكان زوج، إذن فإرادة التغيير إنما نشأت منه هو، لأنه أراد أن يستبدل زوجا مكان زوج. إذن فالزوج صاحبة المهر الذي هو حقها هي التي ستخرج وتأتي زوج أخرى. إذن فالعملية من جانب الرجل. يبقى حين تكون العملية من جانب الرجل لا يمكن أن يأخذ منها شيئا. لكن هب أن الخلاف استعر بين الرجل وبين المرأة، وإن خفتم شقاق بينهما، الآيات الطويلة ثم قام الحكمين والصلح ولم تنتهي، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فيما إيه افتدت. يبقى إذا حالة تكره هي وتحب أن تخرج منه، لا جناح أن تفتدي منه ببعض المال لأنها كارهة. وما دامت هي كارهة يبقى إذن هو سيضطر إلى أن يبني بزوجة جديدة. يبقى إذن لا مانع أن تختلع المرأة منه بشيء تعطيه للإيه؟ للزوج. يبقى إذن هذه كل حالات المهر والمرأة والإيه؟ والزوج. وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا الدليل على أن حق المرأة يجب أن يحفظ لها، ولذلك يعطي الأسلوب في أسلوب تعجب: وكيف تأخذونه. فكأن كيف تأخذونه دي دليل على أنه لا يوجد وجه من وجوه الحق أن تأخذ منها إيه مهرا. ساعة ما يستفهموا الكيف يبقى ده تعجب أن تحدث هذه الإيه، أن تحدث هذه وكيف تأخذون. وقد أفضى بعضكم، وتكلمنا في الإفضاء بكل إيه ألوان، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قلنا إن كل المواثيق بين اثنين لا تعطي إلا حقوقا دون العرض، ولكن ميثاق الزواج يعطي حقوقا في العرض. ومن هنا جاء غلظ الايه؟ غلظ الميثاق. يبقى غلظ الميثاق جاء منين؟ كل عهد وميثاق بين السين قد ينصب إلى المال، قد ينصب إلى الخدمة، قد ينصب إلى المحبة، قد ينصب إلى أن تعقل عنه الدية، قد ينصب إلى أنك أنت تديله مثلا معونة، كل حاجة إلا مسألة العرض. فمسألة العرض عهد خاص بين الزوجين، ومن هنا جاء الميثاق الإيه؟ الغليظ. بعد ذلك يتناول الحق سبحانه وتعالى قضية يستديم بها طهر الأسرة وعفافها وكرامتها وعزتها، ويبقي لأطراف الأسرة المحبة والمودة، فلا يدخل شيئا يقضي على هذه المحبة والمودة ويدخل نزغ الشيطان فيها. قال الحق سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فكأن هذه مسألة كانت موجودة، أن ينكح الولد زوج أبيه اللي هي طبعا غير أمه، ومنهم ومن كبار سادة قريش كان منهم أولى صفوان بن أمية، أمه فاخته بنت الأسود ابن المطلب كانت تحت أبيه، فلما مات أبوه تزوجها. أهو ده صفوان ابن إيه؟ ابن أمية، يعني حاجة عظيمة. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعد هذه القضية من محيط الأسرة. ليه؟ لأن الأب والابن لهما من العلاقات المودة والرحمة والحنان والعطف من الأب، والبر والأدب والاستكانة وجناح الذل من الابن. فحين يتزوج الرجل امرأة وله ابن، ما دام له ابن يبقى كان متجوز امه قبله، مش كده ولا ايه؟ يبقى اكنها طرأت على الايه؟ على الاسرة. الطرق على الاسرة دي ما دام هو بقى يعني كده بيقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، يبقى بده ما يخليش العين من الولد تتطلع الى المرأة التي هي مين؟ تحت ابيه. ربما راقت، ربما أعجبت، فإذا ما راقته وأعجبت أقل أنواع التفكير إن يقول بعد أبويا ما ينتهي أبقى الجو، إما كانش يفكر إنه يمد عينه إليه. فحين يوجد له الأمل في إن بعد أبوه ما ينتهي يتجوزه، ربما فكر أن يفرح بموت أبيه إن لم يكن يسعى في إنه يتخلص من أبيه. وأنتم تعلمون سعار الغرائز حين تأتي. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على الولد أمل الالتقاء ولو بالحل، أمل الالتقاء ولو بالحل، وينظر إليها لأنها تحت أبيه نظرته إلى أمه. حين ينظر إليها هذه النظرة تمتنع نزغات الشيطان أن توجد. فيقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. النكاح حين يطلق ينصرف إلى الوطء والدخول، وقد ينصرف إلى العقد، إلا أن انصرافه إلى الوطء والدخول العملية الجنسية هو الشائع والأولى، لأن الله حينما يقول الزاني لا ينكح إلا زانية معناها إيه؟ يعني يبقى ينكح يعقد، طب ما فيش عقد، يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية، يبقى معناها العملية إيه؟ العملية الجنسية، العملية الجنسية. فالحق إلا ما قد سلف. لو أن المسألة جاءت إلا ما قد سلف، طب اللي سلف ده إيه؟ قال لك لأن ما سلف كان موجود، يعني جاء الإسلام فوجد ذلك إيه؟ موجودا. هو قال إلا من سلفت، لو قال إلا من سلفت كان يمكن الحكم يقول لك إيه؟ اللي عنده واحدة كانت منكوحة لأبيه، ومدام تأخذها قبل الحكم تفضل إيه؟ تفضل وياه. فعدل عن منه وجاب إلا ما، عشان ينصب على الزمن. يبقى كأن الحكم الاستثنائي في الزمن الماضي، كأن الزمن الجديد لا يمكن أن يحدث فيه ذلك، وإن كان العقد قد والنكاح قد حصل قبل إيه، لكنه لو جاء بمن يبقى معناها اللي انتهت ونكحت قبل هذا التشريع يبقى يصح أنها إيه تفضل. أم قال لك لا، إلا ما سلف إيه، يبقى رجع لمين، يبقى رجع للزمن، كأن الزمن الجديد لا يوجد فيه هذا. فهب أن واحدا كان قد تزوج بامرأة أبيه ثم جاء الحكم، أيقول سلف أن تزوجها قبل الحكم؟ نقول له لا، الزمن انتهى. إذن فما سلف يعني إيه الزمن، وما دام الزمن انتهى يبقى الزمن الجديد ما فيش فيه حاجة عارف. مفهوم الكلام؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. خد بالك بقى، الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه حين يشرع يشرع ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة. ما قالش إنكم إن فعلتم ذلك يكون فاحشة، إنه رغم وجوده من قديم كان فاحشة في القديم وكان قبيحا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل كان الله، كأن ما كان يصح بالفطرة أن تكون هذه المسألة. فهو حين يشرعها الآن يشرع ما تقتضيه الفطرة، إلا أن الناس لما فسدت فطرتهم لجأوا إلى أن يتزوج الرجل امرأة إيه؟ امرأة أبيه. ولذلك إذا استقرأت التاريخ القديم وجدت أن كل رجل تزوج من امرأة أبيه كانوا يسموه المقت، والولد الذي ينشأ يسموه إيه؟ مقتي. مقتي يعني مكروه، يعني إيه؟ مقتي. الله، إذن إنه كان أي قبل أن إيه؟ قبل أن أحكم أنا هذا الحكم كان فاحشة وكان مقتا إيه؟ وساء إيه؟ وساء سبيل. الله يقول إنني أشرع لكم ما تقتضيه الفطرة، والفطرة قد تنطمس في بعض الأمور وقد لا تنطمس في بعض الأمور، لأن بعض الأمور فاقعة التحريم فيها بالفطرة. ما حصلش ان حد اتجوز امه قبل كده، حدش اتجوز ايه بنته، حدش اتجوز ايه اخته. اذا ففيه اشياء حتى الجاهلية ما اجترأت ايه، ما اجترأت عليه. اذا فجاء بالحكم الذي اجترأت الجاهلية على ان تتخطى فيه الفطرة وقدموا في التحريمات وقدموا، وبعد ذلك سيتكلم عن المحرمات التي اتفق الإسلام مع الجاهلية في أنها لا إيه؟ في أنها لا تحدث. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني مضى. إنه أي نكاح الأبناء لأزواج آبائهم كان فاحشة أي قبحا ومقتا أي مكروها وساء سبيلا في بناء الإيه؟ في بناء الأسرة. ثم شرع الحق سبحانه وتعالى يبين لنا المحرمات، وإن كانت الجاهلية قد اتفقت فيها، إلا أن الله حين يشرع حكما كانت الجاهلية سائرة فيه لا يشرعه لأن الجاهلية فعلت، لا، ده يشرعه لأن الفطرة تقتضيه، وكون الجاهلية لم تفعل يبقى ده دليل على أنها فطرة لم تستطع الجاهلية أن تغيرها. فقال الحق سبحانه وتعالى حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم إلى آخر. هنا في قوله حرمت عليكم أمهاتكم ساعة يبنى الفعل، من الذي يحرم ويحلف؟ الله، يبقى هو الذي إيه؟ هو الذي حرم. لكن حين يوجد غفلة عن الدين وهم برضه محرمين الحكاية دي ولا بيه، يبقى حتى الذي لم يتدين بدين الإسلام موجود عنده محرمة ولا لا؟ ما بيجيش له. ومن أين جاءته هذه؟ يكونهم يحرموا الأم والبنت والأخت إلى آخره، منين جاءته؟ قال لك لأن إن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومنهج السماء من قديم أنزل الله المنهج بدليل قوله اهبطوا فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى فمن اتبع هداي. يبقى بمجرد أن خلق الله آدم وخلق زوجته، نزل لهم ايه؟ نزل لهم منهج. المنهج ده مستوفي ولا لا؟ مستوفي. إذن فبقاء الأشياء التي جاء الإسلام فوجدها على الحكم الذي يريده الإسلام نشأ من ماذا؟ نشأ من إيه؟ من رواسب الديانات القديمة، وإن أخذ محل الإيه؟ محل العادة ومحل الفطرة. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا شيء جميل. أولا العلوم الحديثة أعانتنا في فهم كثير من أحكام الله، لأنهم وجدوا أن كل تكاثر سواء كان في النبات أو في الحيوان، وبالاستقراء وجد ذلك في الإنسان أيضا، كلما ابتعد النوعان اللي هم الذكورة والأنوثة يجيء النسل، يعني ما يأتي من ثمرة التكاثر يجيء قويا في الصفات. ليه؟ قال لك لأنهم لما بيكون الزوج والزوجة أو الذكر والأنثى من أي شيء في النبات في الحيوان والإنسان بيكون قريبين من اتصال البنية الدموية والجنسية، بينشأ النسل إيه؟ ضعيف. ولذلك يقول لك بنهجن. هجن يعني إيه؟ يعني نجيب للأنوثة ذكورة منين؟ من بعيد. حتى قبل أن يجيء الإسلام الشاعر العربي بيقول ايه؟ قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول لنا اغتربوا لا تضروا، اغتربوا يعني حين تريدون الزواج ما تاخدوش الاقارب، بل ابتعدوا مع احسن، ان خدتوا الاقارب تضروا يعني تهزلوا. وبالاستقراء وجد ان العائلات التي جعلت من سنتها في الحياة الا تنكح منها الا منها، بعد فترة من الطويل ينشأ فيهم ضعف عقلي وضعف جسمي وضعف مناعي. كل أسرة تحافظ على العملية دي ينشأ فيها هذا الايه؟ الضعف. إذن قول الرسول اغتربوا لا تضوا، يعني إن أردتم الزواج ما تاخدوش من الايه؟ من الأقارب، لأنكم إن أخذتم من الأقارب تهزلوا. ضوية بمعنى ايه؟ هزل. فإن أردتم ألا تضوا أي ألا تهزلوا فابتعدوا. الشعر قبل ما يقول النبي هذا الكلام وجد بالاستقراء في البيئة الجاهلية هذا. ولذلك يقول أنصح من كان بعيد الهم، الشعر الجاهلي، أنصح من كان بعيد الإيه؟ الهم، بعيد الهمة يعني، تزويج أبناء بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشعر من زمان قايل إيه؟ ولذلك لما يجوا يمدحوا واحد يقول لك فتن، يعني بيقول ده فتن فتوة، فتن لم تلده بنت عم قريبة، فتن لم تلده بنت ايه؟ عم قريبة فيضوى، وقد يضوى سليل الأقارب. الله. إذن المسألة معروفة، مسألة معروفة في النبات يجيبوا للايه؟ يقول لك ما تكونش بتزرع ذرة بالغربية، لازم تجيب التقاوم من ايه؟ من الشرقية. تعرفوها انتوا في البطيخ، لما بتاكل البطيخ اللي هو الشيليان بيجي له بذوره منين؟ من امريكا، مش كده؟ وبعدين يزرعوا، اول ما يزرعوها البذور اللي جايه من بره يطلع البطيخ ايه؟ جميل. بعض الناس يستغلي بقى ما جايب البذر يقوم ياخد من الايه؟ اللي طلع ده ويعمل منه ايه؟ تقاوي، يقوم يبتدي ايه؟ يضعف يضعف. انما لو ظل ياتي به من الخارج وان كان الكيلو ب 20 جنيه يجيبه برضه فيبيدي ايه؟ بيدي ثمرة طيبة. وكذلك في الحيوانات، وكذلك في الناس. ولذلك كان العربي يقول ما دك رؤوس الأبطال كابن الأعجمية، لأنه جاي من جنس ايه؟ جنس تاني خلاص، واخد الخصائص الكاملة في جنس والخصائص الكاملة في جنس، فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة يعطي الخصائص الأكمل. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى بهذه العملية هي وإن كانت لها عملية أدبية إلا أن لها عملية عضوية ولا لا؟ حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم وبناتكم. ليه؟ لأن الصلة دي صلة أصل، والصلة الثانية دي صلة إيه؟ صلة فرع. ما هي الأمهات صلة الأصل، والبنات صلة الإيه؟ صلة الفرع. طيب وأخواتكم صلة الأخ بقوة من ولد واحد، وعماتكم مش كده، وخالاتكم
وبنات الأخ وبنات الإيه والأخت وأمهاتكم اللاتي إيه أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الله.
إذن المسألة مسك في القرابة القريبة 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 القريبة، لأن الله يريد أولا زي ما قلنا قوة النسل قوة الإنجاب، أدي واحد. شيء آخر أن العلاقة الزوجية دائما عرضة للأغيار النفسية. الرجل يتزوج المرأة وبعدين تيجي أغيار نفسية يحدث بينهم خلاف زي ما قلنا في الحال.
أردتم استبدال زوج مكان زوج ويكره الله.
طب كيف تكون العلاقة بين الأم إذا ما حدث شيء من هذا؟ والمفروض أن لها صلة تحتم عليه أن يظل على وفاء لها وعلى إيه؟ ولا البنت ولا الأخت ولا العم ولا الخالة؟ يبقى أبعد هذه المسألة عن إيه؟ عن مجال الشقاق،
ولا كبعد ديا.
ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تدخلوا المسائل في مقابلات بحيث إذا حدث الخلاف في شيء حدث ضرورة في مقابله وإن كان الوفاق سائد. يقول لك اوعى تجوز أختك لواحد عشان هتاخد أخته. ليه؟
لأن يمكن واحد متفق والتاني الزوج ده متفق ويا الزوجة دي، وبعدين حصل بندي وبين خلاف. تصوروا بقى لما الأم بقى تشوف كده البنت بنت الناس مرتاحة عند ابنها ها؟ وبنتها مش مرتاحة عنده، يبقى الموقف ايه؟
يبقى وسعنا دائرة الشقاق والنفاق عند من لا يوجد فيه شقاق ولا نفاق. قال اوعوا تعملوا العملية دي، ما تربطش حاجة بحاجة،
خلي كل واحدة سيالها ايه.
ولذلك قال ان تجمعوا بين الاختين. ام قال لك تجمع بين اختين يبقوا ضراير؟ ده المفروض بين الاختين بينهم رحم مودة،
مش كده؟ بينهم تعاطف. لما يجمع بين الاختين بقوا ضراير ولا لا؟ بقوا ضراير. ينشأ من الضراير ايه؟ يبقى اذا عمال يفتت في الاسر ولا لا؟
يبقى يفتت في الايه؟ في الاسر.
اذا اما ان يكون الامر، مش اما ان يكون، ان يكون الامر جامع لهذا وهذا وهذا، مش الحكمة الالهية جاية في واحدة.
ده الحكمة الالهية ايه؟ وشاملة واخدة الايه؟ واخدة كل هذه الايه؟ كل هذه المسائل. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم. طبعا الامهات وان علوا، يعني الجدة سواء كانت جدة لاب او جدة لمين او جدة لايه، وما ينشأ منه كل واحد هتبقى بيني وبينها امي، تبقى ما تنفعش. وبناتكم برضو بنات الابن ولا لا، وكل ما ينشأ من هذه، كل اللي بيني وبينها بنتي او بنت ابني او بنت بنتي، يبقى برضو ما تنفعش. واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. امهاتكم اللاتي ليه؟ ام قال لك لانها بالارضاع كونت خلايا في من ارضعته ولا لا؟ ما دام كونت خلايا في من ارضعت يبقى فيه بضع منها ولا ما فيش بضع منها؟ يبقى فيه بضع منها. ما دام وجد فيه بضع منها يبقى لهذا البضع ايه؟ حرمة الأمومة. ولذلك قال لك لكن العلماء حينما جاءوا ام قال لك طيب اي رضاعة؟ ام قال لك لا، رضاعة يغلب على الظن انها تنشئ خلايا، انما هب انها مصة ولا مصتين مثلا. الا ان ابو حنيفة قال لا، والمصة والمصتين ما دام رضع منها انتهى. الا ان المحققين قال لك لازم تكون خمس رضعات ومشبعات، او يرضع من المرأة يوما وليلة ويكتفي بها، بس يكون ذلك في مدة الرضاع. مدة الرضاع اللي هي ايه؟ بنفس القرآن سنتين. ولذلك دي المسألة اللي حصل الكلام فيها بين سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وسيدنا عمر حينما جاءوا ببنت ولدت لستة شهور. كان الشائع ان الحمل بيقعد كام؟ تسعة، الشائع يعني كده. ولما يبقى سبعة بيبقى يعني ابن سبعة يبقى قليل، يعني ستة ما فيش. فأراد عمر رضي الله عنه ان يقيم الحد عليها، لانها مدام ولدت لستة اشهر
ده هي لسه متجوزة يوم حامل.
فسيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجه أدرك المسألة، قال يا أمير المؤمنين ولما؟ قال له إنها يعني ولدت لستة أشهر وده ما يكونش. قال له لا، الله يقول غير ذلك. شوف بقى كلمة الله يقول غير ذلك، من فتوح الله أن الإنسان ساعة الفتية يجري الله النصوص على خياله. أدي يقول لك ده الفتح. فتح يعني إيه؟ قد يوجد النص في القرآن، النفس ما تتنبهش لوجود النص، وقد تكون المسألة مش من نص واحد، قد تكون المسألة من اجتماع ايه؟ نصين اتنين. مين اللي يجي بقى في خطره ساعة الفتية يروح طايف كده بكتاب الله ها؟ وجايب النصين اللي يسعده على الايه؟ اللي يسعفه ويسعده على الفتية. الإمام علي قال له ربنا بيقول غير كده، قال له وماذا قال الله في هذا؟ قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى أقصى إتمام للرضاعة قد إيه؟ حولين، يعني 24 شهر، وإحنا عارفين إن التاريخ دايما بالعربي بالهلال. ثم قال في آية أخرى انظروا إلى استيعاب الله، استيعاب النص القرآن. ثم قال دي ما تدينيش حاجة، والوالدات يرضعن أولادهن إيه؟ حولين كاملين، يبقوا كم شهر؟ ثم قال وصينا الإنسان والده حملته أمه وحمله وفصاله، حمله أدي مدة الحمل، وفصاله يعني رضاعه مش كده، وحمله وفصاله 30. طيب إذا كان الحمل زائد الرضاع 30 شهر، الرضاع التام 24، يبقى 30 ناقص 24 يبقى إذن مدة الحمل تساوي ماذا؟ تبقى 6 شهور. الله، شوف الاستنباط جاي ازاي، مما يدلك على ان الواحد ما ياخدش الحكم كده، يمكن عارف آية وغايب عنه الآية التانية، عارف آية وغايب عنه الايه؟ الآية التانية. زي مثلا لما يقول لا يوجد في المسلمين مثلا من يصل بعمله إلى مرتبة الصحابة، يوم يجي مثلا واحد يقول له لا يا أخي الله يقول غير ذلك. قال إيه يا أخوه؟ قال في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك إيه؟ المقربون، سلة من الأولين وقليل من الآخرين. يعني برضو الآخرين مش هينحرمهم إن يبقوا فيهم سابقين ولا لا؟ يبقى ربنا قال غير. يبقى ده دليل على إيه؟ على استيعاب النصوص، علشان استنباط الإيه؟ علشان استنباط الايه؟ استنباط الحكم. يبقى اذا ما دامت الرضاع، يبقى هل هو مصة ومصتين؟ ادي مذهب. 10 رضعات ادي مذهب. 5 رضعات مشبعات ادي ايه؟ ادي مذهب. الجمهور اخذ المتوسط وهو 5 رضعات ايه؟ مشبعات يحرمنا، بس تكون في مدة مين؟ تكون في، فلو رضع في غير مدة الرضاع نقول ده استغنى بالاكل، واصبح الاكل هو اللي بيديله ايه؟ هي اللي بتديله مقومات البنيه، واحنا عاملين علشان ان البنيه هيبقى فيها تكوين من الايه؟ من الام التي ارضعت. المساله بتاعت الرضاع دي مساله متشعبه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واللي محرم من النسب ايه؟ الام من الايه؟ الرضاع. والبنت ولا لا؟ تبقى البنت من الرضاع اخرى مش كده؟ طيب والاخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الايه؟ من الرضاع. عملية متشعبة عايزة ايه؟ عايزة من كل أسرة، لأن حين نرى أن بركة الله لا تحوم حول كثير من البيوت لا بد أن ندرك لها أسباب، أسباب البعد عن استقبال البركة من الله. البعد عن استقبال البركة من الله ان الانسان يكون بعيد عن منهج الله، لان احنا قلنا الارسال الالهي مستمر ولا لا؟ انما عايزين اجهزة استقبال تستقبل الارسال، فاذا كانت اجهزة الارسال خربانة الارسال مستمر انما انا ما عنديش استقبال، محطة الاذاعة بتزيع انما الراديو اللي عندك خربان، طب احنا نعمل لك ايه؟ اذا فمدد الله وبركات الله المتنزلة موجودة دائما كده؟ طب امال في ناس ليه ما تدهاش؟ لان اجهزه استقبالها للبركه مش سليمه.
أجهزة استقبالها للبركة. أول جهاز استقبال للبركة إن البيت يبنى على حلم في كل شيء، يعني لقاء الزوج والزوجة يكون على حلم. كثير من الناس يدخلون في الحرمات وإن لم يكن بقصد. نشئ من إيه؟ نشئ من هوسة الرضاعة. الناس تقعد ترضع كده وتنتهي ولا الحكم ده بل. وبعد ذلك نقول لهم يا قوم أنتم قد احتطتم لأولادكم فيما يؤدي إلى سلامة بنيته. ودلوقتي كل ولد بيبقى له ملف أو دوسيه في شهادة الميلاد، وفيه الطعم امتى ضد الدفتريا، والطعم امتى ضد التيفون، والطعم امتى ضد مشلل الأطفال، والطعم امتى ملف فيه كل حاجة. وبنحط كده نقول لهم يا أسرة الإسلام إن كنتوا عايزين تبنوا المسائل بناء إيمانيا من أول تكوين الأسرة في الزواج، فكما تصنعون ملفا لأولادكم فيما يضمن لهم سلامة بنيتهم، فاصنعوا لهم أيضا ورقة في الملف ده عشان تضمنوا سلامة إيه؟ أسرته. إزاي؟ يبقى كل أسرة ساعة الولد ما يتولد وبيحط له الشهادات دي يعملوا في الملف برضو ورقة. الأم أنت أرضعت مين؟ رضا ابنك من مين؟ يوم ساعة ما نيجي للجواز نقول يا موثق أدي إيه؟ أدي الملف وشوف أنت رضعنا من مين ودي إيه صلتها يبقى كل حاجة تنبني سليمة ولا لا؟ إنما نفاجأ أن رجلا تزوج امرأته وعاشهم وخلفهم وبعد ذلك يتبين انهم رضوا على بعض واولاد وجدوا، ومساله اشكال شرعي واشكال مدني واشكال اجتماعي نشئ من ايه؟ من ان الناس لم تعد لمنهجها الايماني ما اعدته لمنهجها المادي. يبقى اذن لازم على كل اسره انها تاتي في ملف ابنها او بنتها، وبعد ذلك تشوف الام ارضعته. وعلى كل حال دلوقتي ما عادش في ضروره ان الواحده تقعد تجيب واحده عشان ترضعها، اللبن اللي موجود جاف دلوقتي من الحيوانات. طب ما يؤدي المهمه وننتهي، ولا ندخلش في المتاهه التي قد تودي بنا في المستقبل بان الانسان يتجوز اخته من الرضاع ولا امه من الرضاع ولا اي حاجه من دي، وبعد ذلك نمنع بركه الله ان تمتد الى هذه الايه الى هذه الاسره.
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الإيه؟ من الرضاعة. والرسول إيه؟ اللي يحرم من النسب يحرم من الإيه؟ من الرضاعة. إنما القرآن جاب بس الأمور البارزة فيها. طيب وأمهات نسائكم، واحد اتجوز واحدة وبعدين لها أم، بالله يعني يبقى يتجوز برضه امها يجيب امها عمليه برضه مش وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبه هي البنت للمراه من غير زوجها، كانت متزوجه وانجبت بنت ثم الزوج يطلقها يمات عنها وبعد ذلك تزوجت رجلا اخر ومعها البنت دي، تبقى بيه ربيبه. ربيبة يعني ايه؟ لان الزوج الجديد هيدخلها في حمايته وفي ايه؟ وفي تربيته. قال ما دامت ربيبة تبقى اخذت ايه؟ اخذت البنوة. وربائبكم اللاتي في حجوركم، بس هنا مشروط من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ان ما كنتوش دخلتم يبقى ما فيش ايه؟ لان ما دام ما دخلتوش يبقى ما فيش معيشة ولا تربية ولا قاعدة بقى لها صفة ايه؟ على صفة البنوة. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم يعني مرات ابنه، كلمة الذين من أصلابكم يدل على أن كان بيطلق كلمة الأبناء على ناس مش من أصلاب. وإلا لو أن كلمة الأبناء اقتصرت في الاستعمال على أولاد الإنسان صليبة من صلبه ما كانش يقول أبنائكم الذين من إيه؟ يبقى إذن كان يوجد شيوع في البيئة الجاهلية إن فيه أبناء لكن ليست من الإيه؟ من الأصلاب، اللي هي أبناء الإيه؟ أبناء التبني.
ودي كانت مسألة شائعة عند الايه عند الأرض. واحد يتبنى واحد ويلحقه بنسبه ويطلق عليه اسمه ويورثه وكل حاجة. نقول له طب ما هي دي هتبقى لخبطة لأنها هتدخل في مسألة ايه. طب يبقى أخو بنتي ولا مش أخوها مثلا. طيب يدخل على ابني وبعد ذلك يدخل على مين؟ الله يدخل على محارم بقى ما هو ابني. نقول له لا دي مسألة هتدخل في حاجات كده. ولذلك أنهى الله هذه المسألة وأنهاها على يد رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت مسألة متأصلة عند العرب، فلا بد أن يكون إنهاء هذه المسألة على يد عمل من رسول الله فيما يتصل برسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أن زيد بن حارثة خطف من أهله وبعد ذلك بيع على أنه رقيق، واشتراه ابن حكيم بن حزام وخد 60 خديجة خديجة، وبعدين وهبته لسيدنا رسول الله. يبقى زيد بن حارثة إيه؟ مولى مين؟ أهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهله علموا أن ولدهم الذي خطف قديما وجد في مكة وقالوا لهم على المكان، فجه أهله إلى مكة فرأوا مين؟ زيد بن حارثة. فلما رأوا سألوا قال أنا كذا وكذا وكذا. فلما ذهبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخيره إيه؟ أن يذهب معكم أو أن يبقى إيه؟ معه. انظروا إلى زيد بن حارثة كيف صنع به الإيمان وحبه لسيدنا رسول الله. قال له ما كنت لأختار على رسول الله أحدا، فظل مع مين؟ أراد رسول الله أن يكرمه على العادة اللي كانت شائعة، فسماه زيد ابن محمد وتبناه. الله، إذن المسألة وصلت لمين؟ التبني وصل إلى مين؟ إلى بيت النبوة، إلى رسول الله. والنبي عاملها إيه؟ عملها مكافأة لمين؟ لزيد. لما لم يرضى أن يختار آباه وأهله على رسول الله قال أنا بقى أديله الإيه؟ قال زيد ابن إيه؟ محمد. أراد الله أن ينهي هذه المسألة فقال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، عشان يدلك أن صرامة التشريع من الحق لا تجامله أحدا حتى ولا محمد بن عبد الله إلا هو رسول. بعض الناس اللي بيتسقطوا للقرآن بقى يقول لك الله طب ما هو كان عنده إبراهيم وكان عنده الطيب وكان عنده القاسم، مش كده ولا لا؟ يقول له دول كانوا رجال ده ماتوا هم صغننين. تبقى طلعت الحكاية الكلام ما كان محمد أبا أحد من إيه؟ وهب أنهم وصلوا وحيبقوا رجالة، هم من رجالكم ولا من رجاله؟ طيب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يبقى ما يمنعش أن يكون أبا أحد من رجالته بتوعه، أبو إبراهيم وأبو القاسم وأبو الطيب. افهموا كويس على أول المسألة دي بقى خدت ضجة عند خصوم الإسلام والمستشرقين. الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد عدل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتعديل الله لرسوله يشرف رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مين اللي بيعدله؟ يبقى اللي مش انتوا اللي بتعدلوا له، مين اللي بيعدله؟ الذي أرسله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.